أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة الحسن والقبح، مسألة عد القبح أو ما يسمى بقضايا العقل العملي عند الفلاسفة، مسألة باقة من بعد الشيخ الرئيس ابن سينا، آراء الفلاسفة طوال 1000 سنة عدوا هذه القضايا من المشهورات أو الآراء المحمودة، وليست من اليقينيات، بمعنى يقولون أن هذه القضايا يعني كل ما يرتبط بالحسن والقبح، المدح والذم، الجيد والرديء، هذه لا واقعية له غير تطابق الآراء الأخلاء، يعني أن الأخلاء تطابقت آراؤهم على أن يكون هذا حسن. لو خلي طبعه، يعني لو كان إنسان يعيش بمعزل عن الأخلاء، عيش وحده ولم يكن في العالم وقدا، لا يصدق ولا يعرف حسن العدل وقبح الظلم. قسم آخر عند بعض الأخلاء ليس عند الكل، فيختلف هذا القسم الثاني، حتى ليس هنالك حكم واحد عند جميع الأخلاء، بل يختلف باختلاف الأعراف المختلفة. هذه المسألة قلنا، إذا قلنا بأنها يعني أخرجنا مسألة الحسن والقبح عن إدراك العقل، يعني أن العبارة الصحيحة هي هذه، أن نقول أن نخرجها عن كونها قضية واقعية تكوينية. العقل قد يدرك، لكن يدرك الاعتبار الأخرى، يدرك أن فيه مصلحة عامة، هذا لا يفيد، هذا غير أن يكون واقع. فلذا العدلية قالوا أن الحسن والقبح واقعيان وليس اعتباريين، لهما واقعية، واقعان العدل حسن ولو لم يكن في العالم أي عقل وأي عقل. هنا رأي الأشاعرة الذين عرفوا بإنكار الحسن والقبح، رأي الأشاعرة فرقه عن رأي الفلاسفة ما هو؟ يعني بعبارة أخرى، هل رأي الفلاسفة يعد من ضمن آراء الأشاعرة أو من ضمن آراء العدلية؟ أنت تعلمون الخلاف الموجود في في مسألة الحسن المرفوع بين الأشاعرة والعدلية، والذي يبتني عليه مسألة العدل الإلهي. الأشاعرة أنكروا العدل لإنكارهم الحسن المرفوع. أشاعرة قالوا الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع. يعني الأشاعرة والفلاسفة، فلاسفة ما بعد ابن سينا، مشتركين في أن أن العدل والظلم هذه القضايا ليست واقعية، ليس قضية واقعية اعتبارية. إنما الأشاعرة يقولون المعتبر الذي يعتبر كون هذا حسنا وهذا قبيحا هو الشارع، فإذا قبل الشارع لا حسن ولا قبح. الفلاسفة يقولون المعتبر هم آراء العقلاء وليس العقل. فرق بين كون العقل هو الذي يدرك، إذا العقل يدرك شيء يعني هو شيء واقعي، أما إذا آراء العقلاء إذا تطابقت آراؤهم على هذا لا واقع له سوى تطابق آراء العقلاء، غير هذا لا واقع. لو لم يكن هناك تطابق من العقلاء لم يكن هناك حكم بالحسن. فهذا الرأي هو في الحقيقة نفس الرأي الأشعري، فقط يعني في جهة إنكار واقعية الحسن والقبح نفس الأشعري. نعم الأشعري فقط يقول الشارع هو الذي يحسن ويقبح، يقولون لا، الحسن والقبح موجود باعتبار عقلائي، سما كل العقلاء أو عرف خاص. أما العدلية لا، يقولون بواقعية الحسن واقعية الحسن مفهوم المضافات سواء في المنطق أو في الأصول. هو حاول أن يجعل رأي الفلاسفة من ضمن رأي العدلية، يعني فسر رأي العدلية بهذا. قال العدلية في مقابل الأشاعرة الذين قالوا بواقعية الحسن والقبح، يعني أن الحسن والقبح من القضايا المشهورة من الآراء المحمودة، تأديبات الصلاحية يسميها. هذا غير صحيح، كلام المرحوم المظفر غير صحيح. رأي العدلية ليس هكذا، العدلية يقولون بأن الحسن والقبح واقعي لو لم يعني كلام المتكلمين موجود. استدلالهم على واقعية الحسن والقبح يقولون لو لم يكن شرع ولم يكن عقلاء العقل يعرف أن هذا العدل حسن والظلم قبيح، الإحسان حسن والظلم قبيح. فلذا عدوا قول العدلية، جعل قول العدلية في واقعية الحسن والقبح من ضمن تفسير هذا القول برأي الفلاسفة تفسير غير صحيح. رأيتم أمس قرأنا عبارة السبز وعبارة الشمسية، ويعني العبارات مو واحد اثنين في هذه المسألة، انظروا كلهم سواء من ابن سينا، والمظفر يذكر عن ابن سينا وعن خواجه نصير في شرح الإشارات وعن كلهم قالوا لا واقعية للحسن والقبح سواء تطابق الآراء، وتطابق الآراء تارة عامة تارة مخصوصة بطائفة معينة. أين هذا منكم؟ نحن ندعي أن مكارم الأخلاق مثلا الذي جعلوه من ضمن العاديات، مثلا مراعاة الضعفاء، قال هذا عند البعض، أو الرقة ناشئ عن الرقة مثلا، انفعالات نفسانية، أو الذب عن الحرمة مثلا الحريم، هذا اللي عند البعض ليس عند الكل. نحن ندعي أن هذه قضايا عقلية. الشارع يذكر، الشارع يذكر الإنسان، والإنسان يتذكر بأن هذا حسن فيتبعه. نروح في آيات القرآن مثلا، تذكيرات عديدة في القرآن. قل مثلا هل أمر ربي بالفواحش مثلا أو لا، لا إن الله لا يأمر بالظلم مثلا، أو يأمر بإيتاء ذي القربى مثلا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وغير ذلك من الآيات، كلها قضايا عقلية. بعضها يدركها العقل، بعضها لا يدركها إلا على تذكير الشارع. إنما يذكر الشارع يتذكر بأن هذا حسن أو هذا قبيح. ونقطة لابد من التأمل، حتى فيما لا يدركه عقل الإنسان من الحسن والخوف، يعني بعض الأمور التي مثلا قد نقول العقل لا يدركه والشارع أمر به أو نهى عنه، فلنفرض مثلا نحن ندعي أن هذا له واقعية، لكن العقل لم يصل إليه، إدراك العقل محدود، لأن العقل عقل الإنسان إدراكه محدود. فالشارع قال لنا أكو شيء حسن ولا يدركه العقل، لا يدركه ليس بمعنى لا واقعية لحسنه، حسنه أمر اعتباري، أمر حقيقي سوف نصل إليه. يعني قد إذا عقل الإنسان كمل وصل وعرف أن ذلك الشيء حسنه ذاتي، يعرف الحسن الذاتي والقبح الذاتي الأشياء، لأن الأحكام عندنا تابع للمصالح والمفاسد، فليس من الصحيح أن نقول عدم إدراك العقل يعني عدم الواقعية في مرض. هذا الاستدلال غير صحيح، يعني قد هو واقعية، بعبارة أخرى يقال عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إذا ما وجد عقلك شيئا يعني لا موجود، قد موجود وعقلك لا يصل إليه. هذا الانحراف الأول عند الفلاسفة في مدركات العقل، في إخراجهم قضايا الحسن والقبح عن إدراك العقل. يعني أنكم هي قضية واقعية، وأدرجوا هذا من قضايا البشر. الانحراف الثاني عند الفلاسفة في العقل أنهم جعلوا العقل من حالات ومن قوى النفس، يعني جعلوها أحد يعني زعموا أن العقل هو متحد مع النفس، جعلوها من قوى النفس، والحال أن النفس الإنساني الروح الإنساني بذاتها فاقدة للنور بدليل أن النفس تارة عاقلة وتارة غير عاقلة، تارة واجدة لنور العقل وأخرى فاقدة لنور العقل. قلنا الوجدان والفقدان، ثم الوجدان بعد الفقدان، والفقدان بعد الوجدان، هذه دليل أو برهان على أن النفس ليس هو عين العقل. العقل يسلب أن يؤخذ عن الإنسان، العقل والفهم والشعور ثم يعطى. لو كان هو من قوى النفس فكيف يؤخذ النفس عن النفس وليس متحد النفس؟ قال الشيخ الرئيس: وأما النفس الناطقة الإنسانية فتنقسم قواها أيضا إلى قوة عاملة، فالعاملة قوة هي مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالرؤية على مقتضى آراء تخصها صلاحية. القوى التي تحرك الإنسان العاملة. وأما القوى النظرية فهي قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجرد عن المادة، يعني جعل القوى العاملة هي ما يحرك الإنسان، القوى النظرية ما يعرف الإنسان. كيف يعرف؟ بانطباع الصور الكلية المجردة عن المادة. إن تلك الصور هي مجردة عن المادة، صور مجردة تنطبع في النفس، هذا هو معنى إدراك العقل. خوش. يقول إذا كانت هي مجردة قبل، وإذا لم تكن مجردة فالعقل يجردها. يعني إذا كان ذاك الشيء المدرك أمر مجرد والصورة مجردة تصير، إذا كان ذاك أمر مادي العقل يصورها ثم يجرد الصورة عن المادة. الصورة الحاصلة عند النفس كيف يكون ظاهرا للنفس؟ النفس كيف يعرفه وكيف يعرف انطباقها مع الخارج؟ أنت عندك صورة عن الواقع الخارجي، صحيح؟ كيف تدعي أن هذه الصورة هي عين ما هو في الخارج؟ لابد أن تراهما معا في عرض بعضهما البعض حتى تحكم بالمطابقة وعدم المطابقة. وأما إذا كان إدراكك منحصر لماذا؟ بتلك الصورة الحاصلة في النفس، فلا سبيل لك إلى إدراك أنها مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. الأمر بديهي. فلو كان العقل النظري الذي يسمونه عقل نظري هو بإدراك صور الأشياء، فلا يبقى مجال للحكم بمطابقة الصور للخارج وعدم مطابقتها. انظر، تارة نقول العاقل يدرك نفس الواقع ثم يلتقط صورة ليحتفظ بها في نفسه، لا أشكر، لا شعور، يرى الواقع، يلتقط الصورة، يحتفظ في نفسه، ماكو شعور. الآن بعد هذه الصورة في ذهنه يمكن أن يحكم عليها بأنها مطابقة أو غير مطابقة، يعني يرى الصورة ويرى الواقع، يرى أن هذا تطابق الواقع ويحكم أنها صحيحة. ولكن إذا كان لا يرى الواقع فقط وفقط الصورة يراها كما قالوا به، قالوا أساساً علمه بالواقع يكون عبر هذه الصورة، فكيف يشخص أن هذه الصورة مطابقة أو غير مطابقة؟ نفس الإنسان قلنا حقيقة ظلمانية، وإذا حقيقة ظلمانية لا يكشف نفسها، لا يكشف الصورة الحاصلة في نفسها، ولا يكشف انطباقها مع الخارج. شوف كم إشكال موجود. كشف نفس الصورة للنفس ليس بالنفس، لأن النفس هي ظلمانية الباطن. انكشاف انطباقها مع الخارج أيضا لا سبيل إليه، لا لم يرى الواقع الخارجي، إنما رأى فقط الصور. هذا هو أساس السفسطة. العقل الذي هو أساس الشرايع، العقل الذي هو دعا لها القرآن، وهذا شأنه عند الفلاسفة. العقل فقط مدرك للصور، صور الكلية، أما أنها مطابقة مطابقة بالنسبة. فالنبي هنا يدعو إلى الآخر، يدعو إلى الصور انطباعية في النفس، لا يمكن معرفة مطابقتها أو عدم مطابقتها. هذا هو الأمر الذي دعا له الأنبياء والرسل، وهو أساس الدين، هو العقل الذي يعرف يظهر لك عين حقيقة الواقع، مو عبر الصور، غير الصور. وقال المولى المحقق صدر الدين الشيرازي: فلها إلى النفس باعتبار ما يخصها من القبول عما فوقها، والفعل فيما دونها قوتان، يقبل عما فوق ويعمل فيما دون، قوة عالمة وقوة عاملة. هذا تفسير العقل، يعني يقول العقل أصلا هو من النفس، يعني النفس لها قوتان عاملة وعالمة، هذه القوتان تسمى بالعقل. فالعقل ليس شيئا خارج النفس، فبالأولى يعني بالعالمة تدرك التصورات والتصديق وتسمى بالعقل النظري والقوة النظرية، وبالثانية تستنبط الصناعات الإنسانية وتعتقد القبيح والجميل فيما تفعل وتترك، كما أن بالنظرية تعتقد الحق والباطل فيما تعقل وتترك، وتسمى بالعقل العملي والقوة العملية، وهي التي تستعمل الفكر والرؤية في الصناعة المختار الخير أو ما يظن خيرا في العمل. قوة يدرك، قوة يدرك الأمور، قوة أخرى يعرف الحسن والقبيح. يعني بعبارة أخرى هو هذا التقسيم، العقل العملي والنظري كما قالوا تقسيم باعتبار المعقول مو باعتبار العقل. يقول إذا كان المعقول مما ينبغي أن يدرك مثل الكل عظم من الجوز، ليس في جنب عملية، يسمى بالعقل النظري. إذا مما ينبغي أن يعمل مثل حسن العاد قبه الظل، يسمى بالعقل العملي. هذا التفرق أصلا أساسا تفرقة تقسيم في المعقول مو في العقل، هذا ما حد الإشكالات على هذا التقسيم، ما حد الإشكالات على هذا التقسيم. وهذا هذا التقسيم تقسيم باعتبار المدرج معقول، لا المدرك نفس الشيء، الآن عينك يبصر، يبصر هذا ويبصر هذا. إذا صار المبصر شيئان، البصر ما يصير شيئان، بصر شيء واحد، يبصر شيء. التصورات والتصديقات التي قال هي في العقل العملي، ما الفرق بينه وبين العقل النظري؟ هذا يصدق بحسن العاد، ذاك هنا يصدق بقضية أخرى، فلا فرق إلا من جهة المدرك. عموما هسه هذا إشكال التقسيم، يعني كان هذا الإشكال عمدة الإشكال هو هذا، جعل العقد من مراتب النفس، من قوى النفس، وجعل العقل النظري إدراك التصورات، والعقل العملي هم جعلوها من القضايا المشهورة التي هي لا واقع لها سواء كتاب وقراءة وقلب. يعني في كلا القسمين أخطأ. الخطأ في العقل النظري أنه جعله بالتصورات، ولا تصورات ظلمانية الذات وليست كاشفة عن انطباق مع الخارج. في العقل العملي أخفقوا في أنه جعلوها من القضايا المشهورة والآراء المحمودة. وأكو ملاحظة أخرى يعم كلا الوجهين، وهو عد العقل من ضمن حالات النفس وقوى النفس. وقال المولى الأجل نصر الدين الطوسي: والعقل غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. عبارة الخاج نصير هنا ذكره ها هنا لأجل أنه جعل العقل غريزة من ضمن الغرائز، هذا نحن لا نقبل به. العقل ليس غريزة يعني في نفس الإنسان، تفسير لا نرتضي به. مثلا مراد الخاج من الغريزة هو مثلا ما هو المراد، هو بالتالي هو أعلم بما قال، ولكن نحن نقول العقل هو نور فوق النفس. يعني يمكن تأويل كلام خاجة هذا كلامه بحيث يوافق اللي ذكرنا، لكن ظاهر كلامه أنه جعله من ضمن القرائز ليس هكذا. غريزة مثل مثلا شهوة، مثل غضب، يعني انفعالات النفس وهكذا، غضب مثلا. العقل هو فوق كل هذه الغرائز وفوق النفس، مهيمن على الكل، ليس في عداد الغرائز، ليس في عداد الغرائز. وقال المولى المعظم العلام الحلي على الله مقامه الشريف: لفظة العقل مشتركة بين قوى النفس الإنسانية وبين الموجود المجرد في ذاته. هنا العلامة شوية اختلف مع سائر مع الفلاسفة، الفلاسفة خصوها بالقوى النفسانية، هو قال لا، أكو مشترك لفظي، أكو عقل هو مجرد في ذاته، وأكو عقل هو من قوى النفس. هذا نقطة إيجابية في كلام العلامة، أنه اعترف بوجود عقل مجرد في ذاته غير الذي من قوى النفس. قال: أما القوى النفسانية فيقال عقل عملي، عقل علمي وعقل عملي. أما العلمي فأول مراتبه الهيولاني أربعة مراحل للعقل، قالوا العقل النظري. المرحلة العقل هيولاني ما هو؟ وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض من غير حصول علم ضروري أو كسبي. مثلا الطفل، الآن فقط عنده استعداد محض لإدراك الضروريات والنظريات، ما ليس عنده أي قضية ضرورية ولا نظرية، لكن فقط استعداد. هذا الأغلى حيولان صلى. وثانيها العقل بالملكة، هو الذي من شأنه الاستعداد المحض لإدراك النظريات. العقل بالملكة أيضا استعداد لإدراك النظريات. ثالثا العقل بالفعل، وهو أن يكون الناقص بحيث ما تنشأت استحضرت العلوم النظرية المكتسبة من العلوم الضرورية لا على أنها موجودة بالفعل. العقل بالفعل يقول يعني متى ما يريد يحصل نظريات من الضروريات، لكن الآن بالفعل ما موجود. والعقل المستفاد هو حصول تلك النظريات بالفعل، وهو آخر درجات كمال النفس في هذه القوة. أكو اختلاف يعني بين الفلاسفة في هذه المراحل، يعني في تسمية هذه المراحل. فالبعض يجعل العقل يعني ما ذكره من عقل المستفاد يجعله من عقل بالفعل. العلامة في هذا التقسيم جعل المرتبة الأولى والثانية كلاهما استعداد، العقل الحيولاني والعقل بالملكة كلاهما استعداد، ماكو فعلية. وجعل الثالث العقل بالفعل هو استعداد قريب للفعل أيضا، متى ما شاء استحضر. الرابع هو حصوله بالفعل، يعني الآن عنده موجود القضية الضرورية والنظرية. بعد الآخر من الفلاسفة لا، جعلوا فقط القسم الأول استعداد، استعدادنا العقل الملكة حصول ملكة متى ما شاءت، متى ما شاءت يجعلوها بالعقل الملكة، عنده ملكة متى ما يريد يقدر يحصل. عقب الفعل جعلوها حصول الضروريات والنظريات بالفعل، والعقل المستفاد جعلوها حصول القضايا الضرورية والنظرية بدون تأمل، بل بالاستفادة من العالم الملكوتي ينزل في قلبي. تعريف غير العلامة لهذه المراحل، يأتي كلام الجوشاني لعده. على كل حال، فإذا كل هذه من قوى النفس. أما العملي فيطلق على القوة التي باعتبارها يحصل التميز بين الأمور الحسنة والقبيحة، وعلى المقدمات التي يستنبط بها الأمور الحسنة والقبيحة، وعلى فعل الأمور الحسنة والقبيحة. هذا هو أمر العلامة. وقال الجوشاني الأغلب حيولاني هو استعداد محض لإدراك المعقولات، وهي قوة محضة خالية عن الفعل، ما في أي فعلية كما للأطفال. والعقل بالملكة هو علم بالضروريات واستعداد النفس للنظريات. هذا نظر العلامة، العقل بالملكة استعداد فقد النظرية، ضروريات حاصلة. والعقل بالفعل هو أن تصير النظريات مخزونة عند القوة العاقلة بتكرار الاكتساب، بحيث يحصل لها الملكة، ملكة الاستحضار متى ما شاءت من غير تجشع بكسب جديد. إن هو عنده حاضر متى ما شاء يتوجه إليه، لكنها لا يشاهدها بالفعل. والأغلى المستفاد هو أن تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عن دائما حاضر عنده. ثالثا النظريات موجودة عندك في مخزن، متى ما تريد تفتح المخزن وتخرجها. هذا يصير العقل بالفعل. الأغلى المستفاد لا، هو أمامك معنا ليس غائب عنك. أقول تفسير العقل بالقوة والغريزة غير ماضي. القوة والغريزة والاستعداد والفعلية هذه كلها أفعال يفعلها النفس، آلات للنفس، كلها معقولة وليست بالعقل، كلها معلومة مكشوفة وليست بالكشف والعلم. يعني النفس تدرك هذه الحالات ببركة استطاعته من نور العقل، ليست هي نفسها هو العقل. والاستعداد والفعلية والتسلط على المبادئ والتمكن من المقدمات وتنظيمها إنما هي مما يتوصل بها إلى العلم الحصولي وكسب الصورة الجازمة، أي تقع هذه الفعلية في طريق كسب الصورة الجازمة والصورة وذوها لصاحب الصورة، ومحلها كلها معلومة بالعلم والعيان الحقيقي. فمعرفة بديهي أن مرتبة العلم الحقيقي بالصورة والنفس التي محلها مرتبة الإحاطة والعيان، وبديهي أن مرتبة العلم الحقيقي بالصورة والنفس التي محلها مرتبة خبره، أن مرتبة العلم مرتبة الإحاطة بالعيان، يعني العقل مرتبته مرتبة الإحاطة بالنفس بالصور، ليس هو نفس تلك الصور ونفس تلك الحالات. العقل هو الكاشف لهذه الحالات. مرة بعد توضيحات الجلسات السابقة هذا نريد نستنتج مما ذكرناه في كل هذه الحلقة. نفس الإنسان بذاتها فاقدة لأي إنارة أي إضاءة. هذه القوة هذه الاستعدادات ليس هو العقل، إنما هو محقوم، إنما هو معلوم. العقل محيط بهذه الأمور، العقل محيط بالنفس، ليس في رتبة النفس، ليس من قوى النفس، ليس من حالات النفس، بل النفس وقواها وحالاتها واستعدادها وفعليتها كلها محاطة بالعقل. من هنا النفس تحاسب، لماذا فعلت، لماذا تركت، لماذا حصل عندك هذه الصورة، لماذا ما حصل عندك هذه الصورة، لماذا تصورت هذا ما تصورت ذاك. بعد التصورات الإنسان يؤخذ عليها، إذا كان هو العقل يؤخذ على العقل، لماذا تصورت هذا الشيء؟ يؤخذ على التصور، يؤخذ على التصديق، الإنسان يحاسب. فإذا هذه قضايا العقل، إنما هو إلة المحاسبة، إنما يداق الله بحسب عقولهم، ليس العقل شيء هو إنسان يحاسب على عقله، لماذا عقلت هذا وما عقلت هذا. العقل هو نور مكاشف. فهذه الأمور النفسانية، إذن الإشكال الذي وقعوا فيه الفلاسفة هنا نزلوا العقل في رتبة المعقولات والنفس وحالات النفس وغرائز النفس. العقل لها الريادة، العقل لها الإمارة على النفس وحالاتها وعوارضها. وبديهي أن مرتبة العلم الحقيقي بالصورة والنفس التي هي محل الصورة مرتبة الإحاطة والعيان. مبارزة إذا ما تقول بهذا الكلام لن تخرج عن إشكال السوفسطائي أبدا، من هنا إلى يوم القيامة. يعني السوفسطائي ماذا يقول؟ السوفسطائي ماذا يقول؟ ومذاهب السوفسطائية الجديدة والقديمة ماذا يقولون؟ يقولون أن إدراك الإنسان لا ضمان على أنه مطابق للواقع. إذا ما تقول بأن نور العقل ونور العلم محيط بالصورة وبالواقع ويدرك المطابقة وعدم المطابقة، هذا الإشكال متى انفتح؟ إذا أنكرت وجود نور علم محيط بالنفس وبالصورة وبالخارج، إشكال ما ينقض. فلذا حجة الأنبياء حجة قائمة، لأنهم ادعوا إلى العلم الحقيقي. لو كانت دعواهم إلى هذا العقل كانت حجتهم داحضة، حجتهم غير قائمة. لو كانت الأنبياء تدعو إلى هذا العقل، والأمة تقول للأنبياء لماذا نتبعك، أنت تدعوننا إلى أمر لا يمكن فهم مطابقتها للواقع، عدم مطابقتها، ليش نتبع؟ لماذا نتبع؟ انظروا العقل الحقيقي إلى أين وصل به، يعني أدى به الفلاسفة إلى أين أدوا بها. فلا يعقل أن يكون النفس والصورة والفعلية في مرتبة العلم بها. الآن النور، هذا النور المحسوس، ليس في رتبة هذه المنورات، ومظهر لهذه الأمور. إذا كان في رتبة هذه الأمور، إذا كان نور هم حجرة أخرى مثل هذه الحجرة بصفة، ما هو النور هذا؟ هذا هو النور. وهذا شنو فرقان هذا؟ كما هذا شيء ظلماني، هذا هم ظلماني. النور رتبة فوق هذه الأمور. عقل شنو هو؟ عندك شهوة، عقل هم قريبة مثل شهوة. أدري الشهوة، كيف أنا أعرف أن الشهوة حسنة أو قبيحة أو بماذا أعرفها؟ لابد شيء مظهر له. إذا كان المظهر مثله مثل من حالة النفس، فهو محتاج إلى مظهر، لأن هو ظلما. هذا في الحقيقة إنكار للعقل، إنكار للعقل الحقيقي. اللهم صل على محمد.